عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. تركيا تغير موقفها وتدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو. توجيه تهمة الإرهاب رسميا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و33 شخصا آخرين في تونس. انطلاق اجتماعات رئيسي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في جنيف برعاية أممية. وافقت تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو على دعم ترشح السويد وفنلندا لعضوية الحلف، وكانت قد عرضت في البداية انضمامهما للحلف بسبب استعداد دولتين لاستضافة مسلحين أكراد معارضين لها، ولم تستطع السويد وفنلندا الانضمام إلى الناتو بدون دعم تركيا. ووقع وزراء خارجية الدول الثلاث اتفاقية أمنية مشتركة تناولت مخاوف تركيا. وقال أمين عام الناتو يانس ستولتنبرغ إن السويد وافقت على تكثيف عملها بشأن طلبات تركيا لتسليم المسلحين المجرمين المشتبه بهم، وأضاف أن الدولتين الاسكندنافيتين سترفعان أيضا قيودهما على بيع الأسلحة إلى تركيا. للمزيد ينضم إلينا من فرنسا الأستاذ علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب التي تصدر في باريس. سيد علي، بداية بعد التحية بالطبع، هل هكذا حصلت تركيا على ما تريد من الدولتين؟
أنا أعتقد أنه من البداية كانت تركيا تعارض انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو حتى تقوم بابتزاز كل من البلدين وحلف الناتو لتحقيق مطالبها بحظر أنشطة حزب العمال الكردستاني بهذا البلدين، وتنفيذ مطالبها الأخرى بحظر يعني أي نشاط سواء سياسي أو مالي أو جمع التبرعات أو إلى آخره يعني الطرف التركي، الطرف الكردي المعارض لها واللي عندهم أنشطة واسعة في فنلندا والسويد بفعل وجود جالية كردية كبيرة هناك. ومن هون كانت اعتراض تركيا بالبداية، أعتقد أنه هو اعتراض تكتيكي للحصول على هذه المطالب، واستطاعت على ما يبدو من خلال المفاوضات ومن خلال التدخل الأمريكي خاصة على هامش قمة الناتو التي تعقد الآن في إسبانيا، استطاعت تركيا وإردوغان الحصول على هذه المطالب، وستنفذ السويد وفنلندا كل مطالبها مقابل يعني موافقة تركيا على انضمامهم لحلف الناتو، لأن من المعروف أن انضمام أي دولة إلى حلف الناتو يجب أن يحظى باجتماع بإجماع جميع الأعضاء وليس بالأغلب، يعني اعتراض مجرد دولة واحدة يؤدي إلى عدم قبول العضوية في حلف الناتو.
كيف يؤثر انضمام فنلندا والسويد للناتو على الأزمة الأوكرانية؟
أنا أعتقد أن هذا يؤدي إلى فتح جبهات جديدة قد لا تكون بداية ساخنة وعسكرية، وإنما ستكون يعني من خلال محاولات الضغط على روسيا من أجل يعني تحقيق مصالح لمحور أمريكا حلف الناتو تحديدا. بس ما بعتقد بالمرحلة المقبلة ستشهد يعني عمليات تصعيد كما عسكري كما يعتقد البعض، لأن هذه الأمور يعني مفتوحة بالصير على احتمالات ما يطلق عليه الحرب العالمية الثالث، ولكن علينا أيضا أن نرى انعكاس ذلك على أمن البحر الأسود وعلى يعني حرية الممر في مضيق البوسفور والدردنيل التي تسيطر عليهم تركيا التابعين لها، يعني على حركة البواخر العسكرية الروسية من وإلى البحر الأسود.
ألا يعتبر ذلك مزيدا من الاستفزاز لروسيا التي حذرت مرارا من توسع الحلف؟
بالنسبة لموضوع روسيا واعتراضها على انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، وسابقا اعتراضها على أوكرانيا أيضا، لأنها تشكل خطر على الأمن الوطني لروسيا داخل حدودها الوطنية، وكانت هذه مطالبها من الأول، هي لم يكن عندها أي رغبة بالدخول في حرب في أوكرانيا، ولا أنه يعني كما يصور الأعلام الآن أنه هي عندها مطامع داخل الحدود الأوكرانية، وإنما كان هي تفتش عن أمنها الوطني. وأعتقد أن حلف الناتو من خلال هذه العمليات يريد أن يجر روسيا إلى مزيد من التصعيد، وأعتقد أن هذا الأمر هو يهدد الأمن في أوروبا أولا، يعني أمريكا لن يكون لها أي أثر بانعكاسات هذه الحرب في أوروبا، ونعرف أن الاتحاد الأوروبي أصلا أنشئ من أجل هدفين رئيسيين، وهما خلق قوة اقتصادية أوروبية كبرى في تحالفات العالم، وأيضا لمنع نشوب الحرب في أوروبا. والآن للأسف الحرب في أوروبا قائمة، والذي سيتضرر من هذه الحرب هن الدول في أوروبا أولا وأخيرا، وكل هذه الحرب أنا من وجهة نظري هي مصلحة أمريكية بشكل كامل ورئيسي.
وجه القضاء التونسي رسميا تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي إلى 33 شخصا بينهم رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي. تأتي الاتهامات على خلفية اغتيال النائبين السابقين في البرلمان التونسي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، واغتيل كل من بلعيد والبراهمي وهما أحد أبرز المعارضين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبان انتخابات 2011 على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما، واتهامات أخرى بتشكيل جهاز سري يهدد أمن الدولة التونسية. واتهمت حركة النهضة رئيس التونسي قيس سعيد باستهداف الغنوشي وعائلته ومحاولة استخدام القضاء لصالح. ويعاني القضاء التونسي من أزمة بعد أن عزل الرئيس سعيد 57 قاضيا بدون تحقيق معهم، وهو ما أدى إلى دخول القضاء في إضراب عن العمل والمطالبة بتراجع الرئيس عن قراره. للمزيد تنضم إلينا من تونس الأستاذة فاطمة كمون المحللة السياسية والحقوقية التونسية. سيدتي بعد التحية، بداية ما هي حقيقة هذه التهم الموجهة للغنوشي والآخرين؟
أولا الخبر صدر عن وكالة تونس الأنباء، بمعنى أنه من مصدر يعتبر في تونس مصدر موثوق ومصدر إخباري هام. والقاضي التحقيق الأول مكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وجه 17 تهمة، من بينهم يعني هذه التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل أموال. في المدة الأخيرة شهدت تونس يعني عدد دعوات عديدة آخرها للسيد حمادي جبالي حول تهمة غسل الأموال، تم بعد ذلك إطلاق سراح المنسوب إليهم هذه التهم، لكن صدور من القطب القضائي يتطلب إعادة نظر في هذه الملفات بعد صمت طويل طال قرابة 8 سنوات في ظرف سياسي حرج مثل هذه الفترة، محاولة لإرضاء بعض الخصوم السياسيين. يعني هذه القضية لها صبغة سياسية أكثر مما لها صبغة قضائية، خاصة أن القضاة في هذه المرحلة مضربين عن العمل، يعني دخلنا إلى الأسبوع الرابع والقضاة في حالة إضراب وشلل كلي لقطاع القضاء، بمعنى أن هذه التهم الصادرة حاليا يمكن أن نقرأها على أنها تهم سياسية وليست تهم قضائية، باعتبار أن هذه الملفات شهدت كثيرا من التجاذب. يعني حقيقة أن تصنف حركة النهضة التي فصلت الدعوي عن السياسي منذ حوالي 4 سنوات بتهمة الانتماء إلى يعني تنظيم إرهابي، كذلك يثير كثير من التساؤلات، خاصة أن سيد رشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد استقبل من عديد الشخصيات الدولية وعديد السفراء في تونس، سفراء أمريكا، فرنسا، الاتحاد الأوروبي. يعني هو شخصية تحظى يعني بتقدير واهتمام من قبل دول عديدة، يبقى كذلك عدم فهم هذا الموضوع.
إذن كيف يسير سيناريو التحقيق والمحاكمات في التهم الموجهة لهم؟
نحن ما زلنا ننتظر البيان لحركة النهضة. يعني الحقيقة هي 3 ساعات فقط مرت على خروج هذا الخبر، الكل في حالة بهت. ربما ننتظر توضيح من حركة النهضة لهذا الـ يعني الاتهام من قاضي تحقيق مكتب 23 يسمى في تونس. ننتظر موقف سياسي، ننتظر بيان، ننتظر كذلك يعني ربما استئناف أو ربما اعتقالات في الساعات القادمة. يعني حقيقة الخبر صدر ثم توقف كل شيء، وكأن الزمن توقف أمام إصدار هذا الخبر من قبل وكالة أفريقيا الأنباء، ولم نسمع أي ردة فعل بعد مرور 3 ساعات. يعني حتى سيد رشد الغنوشي لا مكتبه ولا الناطق الرسمي باسم الحركة ولا أي طرف تكلم عن هذا الموضوع باستثناء بعض المواقع التي تنقل الخبر بسرعة.
كذلك كيف يؤثر ذلك على الوضع السياسي والأمني في تونس، خاصة قبل تنفيذ خطة سعيد بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد؟
زي كما قلته تحديدا، يعني أن الموضوع أصبح سياسيا أكثر من أنه موضوع قضائي، وكأنها هو تصفية لخصوم سياسيين وليست جدية في بحث تحقيقي. يعني هذا هو يعني لب الموضوع، خاصة أن القضاة في مؤتمرهم الصحفي الذي انعقد في نزل أفريقيا مؤخرا بعد عزل 57 قاضي يتحدثون عن إملاءات من السلطة التنفيذية، يعني أنها كلها إملاءات، من ضمنها ما يتعلق بتوجيه تهمة الضرر بالأمن العام ل 83 نائبا برلمانيا عقدوا جلسة برلمانية عن بعد، بمعنى أن يريد الرئيس قيس سعيد أن يحدث مناخ مستقر لإنجاح عملية الاستفتاء التي يتحدث البعض عن مقاطعة واسعة لها وعدم المشاركة فيها. هذه ربما تكون خطوة استباقية باعتبار أن هناك كثير من الحديث عن إملاءات وعن تدخل وزيرة العدل شخصيا في الملفات وطلب من القضاة يعني بعض تهم أو اعتقالات واعتقال مدونين واعتقال صحفيين وآخرها الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي الذي كتب تدوينة يدين فيها يعني الانتكاسة الديمقراطية التي تعيشها البلاد. لذلك أن الموضوع ما زال في يعني في محل تجاذبات.
انطلقت الاجتماعات التي دعت إليها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بين رئيس مجلس النواب عقيل الصالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفود المرافقة لهما بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وقالت ويليامز في كلمتها بالاجتماع إنه قد حان الوقت لبذل جهد أخير وشجاع لضمان تنفيذ هذه التسوية التاريخية، حيث سيجري بحث الجدول الزمني لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت. من جانبه قال عقيل صالح رئيس مجلس النواب الليبي إن الاجتماعات التشاورية فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، بينما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري إن العملية الانتخابية تتطلب عدة شروط حتى تكون شفافة وواضحة، وأضاف أن هذه العملية تتطلب أن تعمل مفوضية الانتخابات بشكل مهني بعيدا عن التدخلات السياسية. للمزيد ينضم إلينا من لندن الأستاذ عبد العزيز إغنية الكاتب والمحلل السياسي الليبي. سيدي، بداية، ما هو مكمن الخلاف بين رئيسي مجلسي الدولة والبرلمان الليبيين؟
تحاول الأمم المتحدة وغيرها الضغط عليهما لإصدار القاعدة الدستورية، ولكن مصالح الطرفين تتقاطع في هذه النقطة، نقطة القاعدة الدستورية بمن يسمح له وما هي الشروط المناسبة لأن يتم ولوج الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. وأهم نقطتين هي ترشح العسكريين وترشحهم لجوازي الجنسية. هذه النقاط هي نقاط خلافية حادة، ولا أعتقد أن اجتماعهم الآن بجنيف سيحل هذه المشكلة، لأن كل شخص يحاول أن يضع شروطه بالكامل، والشروط هنا متقاطعة يعني ومختلفة. وأعتقد أنها ماراثون آخر يضاف للماراثونات السابقة، يعني هذه الماراثونات التي تقودها الأمم المتحدة التي لا تسعى لحل حقيقي للأزمة الليبية رغم أن الحل واضح. كذلك غياب أطراف أخرى فاعلة في المشهد الليبي عن هذه الاجتماعات. لا أعتقد أن مجلس الدولة أو رئيس مجلس الدولة أو رئيس البرلمان هما الوحيدين المخولين بإصدار هذه القاعدة الدستورية. يعني الدستور يجب أن يتم الاستفتاء عليه من الليبيين، وليس موضوع أن تفصل قواعد دستورية خاصة باتفاق طرفين يمثلان نفسهما فقط. الشارع الليبي غاضب جدا من عدم الولوج للانتخابات. الإسلام السياسي يحاول أن يضع شروطه من خلال المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي يحاول أن يقصي أو يحدد إطار عام لمن يستطيع أن يتعامل معه. وبالتالي الأمم المتحدة لا تريد وضع النقاط على الحروف، خاصة وأن العاصمة الليبية للأسف الشديد هي محتلة من مجموعة من الميليشيات التي افتكت مسميات لها من الداخلية أو وزارة الدفاع. بالتالي سنجد أنفسنا في نفس في ماراثون آخر. رأينا هذه الماراثونات عبر عواصم العالم كثيرا منذ أكثر من 5 سنوات وما زالت مستمرة للأسف الشديد. لا أعتقد أن هناك ضوء حقيقي ما لم تكن هناك ما لم يكن هناك استفتاء على الدستور. نعم هناك مواد خلافية كثيرة في الدستور، ولكن الاستفتاء على الدستور سيحسم كل المحاصصة، مفاوضات المحاصصة. دعنا نقول أن هذه المفاوضات هي مفاوضات للمحاصصة، من سيمتلك من ومن سيستطيع أن يضع شروطه. وأعتقد أنه مراوغة أخرى، يعني المرونة التي أبداها خالد المشري والبرلمان في اللقاء في جنيف بناء على رغبة الأمم المتحدة هي مجرد مرونة للمراوغة وليس مرونة للاتفاق، لأن الاتفاق واضح والآلية واضحة. ورأينا كيف مجلس النواب استطاع أن يمد يده مثلا للغرب المجموعات وحاول أن يضع حكومة وحدة وطنية جديدة، وقبلت هذه الحكومة بالرفض للأسباب ذاتها لأنها اتفقت مع الشرق. لكن هناك أنباء أخرى وهناك تخوفات أخرى، دعنا نقول من الأمر من إدارة الأمم المتحدة والسيدة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا هي لزيادة تعميق الشرخ وربما لتفتيت ليبيا وتقسيمها، وهذا يقلق الجميع.
كيف يمكن الوصول إلى تفاهم بين الطرفين وتقريب وجهات النظر؟
الانتخابات البرلمانية أولا، أما الانتخابات الرئاسية هذه نقطة خلافية. يجب أن تكون الانتخابات، إذا أردنا أن تكون الانتخابات البرلمانية، إذا تنازل مجلس النواب عن الانتخابات وذهب إلى الانتخابات البرلمانية، إذن سيتم تطويع البرلمان لصالح المجموعات التي تتواجد داخل طرابلس. وهي الانتخابات الرئاسية تعني إفراز رئيس جديد.
هل هناك أطراف ليبية أخرى بعيدا عن المجتمعين في جنيف يمكن أن تعارض ما يتم الاتفاق عليه ويمكن بالتالي أن تعرقله؟
أكبر طرف يمكن أن يعارض هذه الاتفاقات هو الميليشيات والمجموعات المسلحة الموجودة داخل العاصمة طرابلس. هذا أكبر طرف، وهذه الأطراف تريد الحفاظ على مصالحها.
والآن جولة حول العالم. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الجيش الإسرائيلي قتل شابا فلسطينيا خلال مواجهات وقعت في جنين شمال الضفة الغربية. وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشابين يحيى يوسف الجعفر وأحمد أسعد نبهان بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة. قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانس سولتنبرغ إن الصين تشكل تحدياً لقيم ومصالح الحلف، مشدداً على الحاجة إلى الأخذ في الاعتبار العواقب على أمن الحلف جراء الاستثمار الصيني في الأسلحة ذات المدى البعيد. أضاف في اليوم الثاني لقمة الحلف بمدريد أن الحلفاء يردون بشكل موحد لكل التهديدات والتحديات التي تواجههم. وعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتعاون كامل من جانب حكومته مع التحقيقات حول وفاة 23 مهاجرا أفريقيا كانوا يحاولون الجمعة الماضية دخول جيب ليليا الخاضع للسيادة الإسبانية انطلاقا من الأراضي المغربية. وقال سانشيز إنه يأسف تماما لسقوط أرواح بشرية، متهما المافيات التي تتاجر بالبشر. فشل البرلمان الإكوادوري في جمع ما يكفي من الأصوات لإقالة الرئيس اليميني جيرمو لاسو، فيما تستمر احتجاجات السكان الأصليين على غلاء المعيشة. وحصلت مذكرة إقالة لاسو على تأييد 80 صوتا، بينما كان يحتاج تمريرها إلى 92 صوتا، وذلك وفق ما أظهرت النتائج التي تلاها الأمين العام للبرلمان ألفارو سالازار. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. تركيا تغير موقفها وتدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو. توجيه تهمة الإرهاب رسميا لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و33 شخصا آخرين في تونس. انطلاق اجتماعات رئيسي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في جنيف برعاية أممية. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، وجرى تداول الدولار دون مستوى 51 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ مايو أيار 2015، وتراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.27 روبل إلى 50.61، وذلك في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.18 روبل إلى 53.3 وفقا لبيانات بورصة موسكو. أقر البرلمان الليتواني قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي، في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها فيلنيوس لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وليتوانيا الدولة المطلة على بحر البلطيق والعضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي توقفت في الربيع عن شراء الغاز الروسي الذي كانت تستورده عبر خطوط أنابيب أو عبر محطة للغاز الطبيعي المسال، إلا أن القانون يجيز بالمقابل للشركات الروسية أن تستخدم البنى التحتية الليتوانية لنقل الغاز إلى كالينينغراد، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا والمطل على بحر البلطيق. ذكر بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية أن البنك الدولي أقر تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر ومواجهة تداعيات وباء كورونا والأزمة في أوكرانيا. أضاف البيان أن المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة الساعات التخزينية. وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهدر. في الوقت الذي يشهد الاقتصاد الأمريكي ارتفاعا بمعدلات التضخم ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو 4 عقود وسط صعود تكاليف الطاقة والغذاء بسبب أزمة أوكرانيا، دعا رئيس الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى مزيد من الزيادات السريعة في معدلات الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر المقبل، قائلا إنه لا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقال ويليامز إن هناك حاجة إلى أن تكون الفائدة في نطاق بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام، مضيفا أنه عند ذلك الحد فإنه يبدو معقولا جدا أن تكون سياسة الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بين 3.5% و4% العام القادم، وهو مستوى من شأنه أن يقيد النمو الاقتصادي. ننتقل بحضراتكم إلى أخبار الرياضة. أصدر نادي النصر السعودي بياناً رسمياً أعلن من خلاله تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا لتولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل. وكان النصر أعلن في وقت سابق توجيه الشكر للمدرب السابق ميغيل روسو بعد نهاية موسم 2021-2022 من الدوري السعودي واحتلال المركز الثالث خلفاً للهلال البطل والاتحاد الوصيف. وسبق للمدرب رودي غارسيا تحقيق نجاحات في الملاعب الأوروبية وفاز ببطولة الدوري الفرنسي مع ليل في موسم 2010-2011 إلى جانب بطولة الكأس، وقاد ليون لإنجاز تاريخي في دوري أبطال أوروبا بالصعود إلى الدور نصف النهائي على حساب مانشستر سيتي والمدرب غوارديولا. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وموناكو الفرنسي أن المهاجم تاكومي مينامينو أكمل انتقاله بشكل دائم من النادي الأول إلى الثاني مقابل 15.5 مليون جنيه استرليني. وقع اللاعب الدولي الياباني عقدا مدته 4 سنوات مع الفريق المنافس بالدوري الفرنسي بعد فترة 2.5 عام قضاها في ليفربول، تم خلالها إعارته لمدة عام إلى ساوثهامبتون. خض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما 55 مباراة وسجل 14 هدفا في كافة المسابقات على ملعب أنفيلد. احتل موناكو المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الفرنسي الموسم الماضي وحصل على مكان بتصفية دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لعب فيها مينامينو من قبل مع ليفربول وسالسبورغ. فشلت الأمريكية سيرينا ويليامز في مباراتها الأولى ضمن منافسات الفردي لبطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربعة الكبرى في التنس بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ. وخسرت سيرينا البالغة من العمر 40 عاما أمام الفرنسية أرموني تان 5-7 و6-1 و6-7 في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و11 دقيقة. وعادت سيرينا إلى المنافسات للمرة الأولى الثلاثاء الماضي في دورة إيسبورن الإنجليزية من منافسات الزوجية لجانب التونسية أنس جابر قبل انسحابهما بسبب إصابة أنس الأخيرة قبل نصف النهائي. عبرت بيانكا أندريسكو عن سعادتها بفوزها الأول بمباراة في القرعة الرئيسية لويمبلدون للتنس في المحاولة الثالثة بعد 5 سنوات من ظهورها للمرة الأولى في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية. وانتهى مشوار اللاعبة الكندية في المناسبتين السابقتين بنادي عموم إنجلترا بالخروج من الدور الأول أمام كريستينا كوتشوفا في 2017 وإليس كورنيي العام الماضي. لكن بطلة أمريكا المفتوحة في عام 2019 احتاجت إلى أقل من ساعة لتفوز على أمينة بكتاش 6-1 و6-3 في اليوم الأول لها في بطولة هذا العام. والآن مع سبوتنيك بريك. قررت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا استكشاف مدار جديد حول القمر، ولتنفيذ تلك المهمة قررت الوكالة إرسال قمر صناعي صغير بحجم مايكروويف. وترغب ناسا في تجربة مدار جديد حول القمر تأمل في استخدامه خلال السنوات القادمة لهبوط رواد الفضاء مرة أخرى على سطح القمر. لذا قررت الوكالة إرسال قمر صناعي تجريبي من نيوزيلندا. في حال نجح الإطلاق سيكون القمر الصناعي هو بحجم فرن المايكرويف أول من يسلك المسار الجديد حول القمر باسم كابستون كيوبسات، وسيرسل معلومات لمدة 6 أشهر في الأقل. تخطط ناسا في النهاية لوضع محطة فضائية في المسار المداري والتي يمكن لرواد الفضاء من خلالها الهبوط على سطح القمر ضمن برنامج أرتيمس للرحلات الفضائية الخاص بها. اعترضت الإدارة الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء على مزاد لبيع عينات من غبار القمر جمعها رواد فضاء أبولو 11 وبقايا صراصير كانت تتغذى على جزئيات من تربة القمر خلال تجارب أجريت على الأرض. وبعد وقت قصير من إعادة الغبار القمري إلى الأرض في عام 69 أرسلت وكالة ناسا بعض العينات والجزيئات إلى باحثة بجامعة مينيسوتا بهدف إجراء بحث لتحديد ما إذا كانت الصخور القمرية تحتوي على مسببات مرضية تهدد الحياة الأرضية. وذكر محامينا سأن العينات التي تضمنت عبوة بحوالي 40 ميلي جراماً من غبار القمر وبقايا 3 صراصير تغذت عليه وعشرات من الشرائح المجهرية لا تزال تنتمي إلى الحكومة الفيدرالية. وكان من المتوقع أن تجلب تلك البقايا التي أعلنت دار المزادات في بوسطن أنها ندرة فريدة من نوعها لأبولو مبلغاً قدره 400,000 دولار أمريكي. تمكنت مركبة فضاء صينية غير مأهولة من الحصول على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله، منها صورة لقطبه الجنوبي بعدما دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل عام 2021. وصلت مركبة الفضاء تيانوين 1 بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير شباط 2021 في أول رحلة فضائية للصين، وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما أقامت مركبة مدارية برصده من الفضاء. الضاحك الباكي هو اسم المسلسل الذي يتناول قصة حياة الفنان الكوميدي المصري الشهير نجيب الريحاني، والذي يرجع إليه الفضل في تطوير المسرح والفن الكوميدي العربي بأفكاره واستكشافاته المبتكرة آنذاك. المزيد في هذا التقرير.
عيني بتلف وراسي بتلف وعقلي فاضل له دقيقة ويخف.
عينه بترف وراسه بتلف وعقله فاضل له دقيقة ويخف.
بدأ الأسبوع الماضي تصوير المسلسل المصري الضاحك الباكي الذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني تمهيداً لعرضه قبل نهاية العام الجاري. ويشهد المسلسل عودة المخرج محمد فاضل إلى الساحة الفنية بعد غياب دام نحو 10 أعوام منذ مسلسل ربيع الغضب عام 2012. وتعقد الشركة المنتجة للمسلسل الذي يكتبه محمد الغيطي ويلعب بطولته الفنان عمرو عبد الجليل مؤتمراً صحفياً بالقاهرة خلال أيام للإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع الذي تأجل تصويره عدة مرات. وأوضح محمد فاضل أن المسلسل يتناول حياة نجيب الريحاني ومعاناته في مشواره الفني حتى حقق النجاح الكبير، كما يستعرض مسرحيات الريحاني التي لا يعرفها أحد إذ قدم عروضاً لم تحصل على فرصتها من التسجيل. وأشار إلى أن المسلسل يستعين بسيرة ذاتية التي كتبها نجيب الريحاني بنفسه قبل الرحيل، بجانب عدد من المؤلفات الأدبية التي رصدت حياة الفنان الراحل.
أكل إيه؟
أمال عايزة إيه؟
عايزة أكل، عايزة أفن، عايزة أبوتك، مش عارفة ليه.
يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
ويرصد المسلسل 50 عاماً من تاريخ مصر أغلبها في النصف الأول من القرن العشرين، وتعتبر تلك الفترة بمثابة العصر الذهبي للمجتمع المصري الذي كان متسامحاً للغاية على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد، بداية من الاحتلال الإنجليزي وثورة 1919 والحربين العالمية الأولى والثانية.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم. تركيا تغير موقفها وتدعم ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو. توجيه تهمة الإرهاب رسمياً لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و33 شخصاً آخرين في تونس. انطلاق اجتماعات رئيسي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في جنيف برعاية أممية. ومن أخبارنا الاقتصادية، العملة الروسية تواصل تعزيز مواقعها أمام العملتين الأمريكية والأوروبية. رياضياً، نادي النصر السعودي يعلن تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي كارسيا لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل. انتهت هذه الحلقة، شكراً وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.